كانت السيدة العذراء المعندي تحت اشراف مياسة محمد بن يسوع السلام. واحد بعثني يقول لي تعليق من احد ابناء حضراتكم الاطباء على شكوى احدى الاخوات في الاجتماع الماضي من كثرة النوم المتكرر سواء في البيت او في العمل او في الكنيسة او اثناء الصلاة في المنشأ. والتعليق الطبي هو ان النوم الضاغط والمتكرر بهذا الشكل ليس كسلا او تراخيا، وانما هو حالة مرضية تحتاج الى طبيب باطني كي يحيل هذه الاخت لعمل تحاليل تخص الغدة الدرقية والسكر ووظائف الكبد والانيميا، لانها جميعا قد تسبب المعاصي لا اراده. هنشكر الاخ الطبيب اللي بعث، بس يعني بيحلل الموضوع بدون ما يكشف عليها وبدون ما يحلل يعني. جاني سؤال من طفل في استراليا اسمه جيكوب، بيقول ايام الذي نيل تقول ايام فروم استراليا I would like to know how did Jesus choose his angels and archangels. It is not a matter of a choice, but he created them. He created them. سؤال: ما معنى الآية التي تقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماء؟ لأن في ناس بيقولوا يا رب ويفعلوا الشرور، فمش مجرد كلمة يا رب تدخل للملكوت. اللي يفعل مشيئة الله هو اللي يدخل للملكوت. واحد بيقول من كتاب كلمة نافع الجزء الثاني العمل 55 العمل الجاد، من هو ملاك منك تنفسك الذي قال له الرب ان عارف اعمالك وتعبك وصبرك، فقد احتملت وركبت وقعدت من اجل اسمي لننتكل. ملائكة الكنائس السبعة هم رعاة الكنائس السبعة لتنفسك، فملاك كنيسة افسس هو اسقف افسس، وغالبا هو القديس تيموثاوس. واحد بيقول لماذا الناس تساهم في نقطة العروسين ولا تساهم في نقطة الجمال؟ علما بان نقطة الجناز اهم بكثير. هما بيعملوا نقطة في الجناز. ده بيقول اننا لا نعرف ظروف المتوفى اذا كان هو العقل الرقيق للبشر. مش معقول واحد جاي يعز الناس يقول لهم خدوا حاجه يعني في الروس. هل للموت ملاك ام شيطان؟ ارواح الابرار ياخذها ملاك الى احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب كما جاء في قصه لعازر والغنم. اما ارواح الاشرار فممكن الشيطان يجذبهم الى الهويه يقول لهم انتوا اصحابنا من زمان. واحد بيقول بماذا ترشدني؟ انت رحب ما متجوز والذي ترشدني اليه تسوى المفروض بالحرب. ما دام متردد بين الرهبان والثواب يبقى تستنى شوي لما ترسى على حل. اما ترسى على حل ان الزواج هو طريقك، لاما ترسى على حل ان الدنيا كلها ملهاش لازمه والرهبان احلى. لكن ما دمت متردد بين الاثنين استنى شوي. واحد يقول ارجو مقدستكم لو كانت قصه الجبين والقناطر عزبه النخل والفصوص والزرايب ربنا يبعث اللي نرسمكم. على رأي أبينا إبراهيم أب الآباء قال إن الله الذي أمرنا أن نقدم له مفرقة هو يختار له الخروف يا ابني. واحد يقول هل الفكر إذا كان خطأ يحسب خطية بدون نية أم لا؟ الفكر الخاطئ حاجة من حاجتين، اما نابع من القلب او من العقل الباطن واما محاربة خارجية. اذا كان محاربة خارجية ما يعتبرش خطية الا لو انت قبلت الفكر ورحبت بيه وفتحت له ابواب عقلك وقلبك ولخبطت. لكن مجرد حرب خارجية ما يعتبرش خطية. لكن اذا كان نابع من قلبك يبقى خطية. واحد يقول يا ريت تكسب تقول لنا كلمة انا ومراتي. ربنا يجعلكم سعداء في بيتكم وماشيين مع ربنا في كل حاجة. واحد بيقول هل الشخص لو احب كتاب اكبر منه 3 أو 4 سنوات واحس انها حياته كل هل يتجوز ام لا مع توافق المستوى الاجتماعي؟ بخت من يفق راسين في الحلاق ما دام بيحبوا بعض فكيف السن مش حاجه. سؤال متى يتم استلام شهادات خريج الكلية الإفلوريكية الكبرى والخيمة والسنة المسلمة الشهادات من يبدأ خلاص؟ ما قالوا ليش حاجة عن الخريجين لغاية دلوقتي. انتوا جبتوا سيرة الخريجين؟
نعم.
يقول لسه هيبعت. ربنا يساعدك. واحد بيقول لماذا قلت في سفر اللاويين انه يمكن تقديم ذبيحة دقيق بالرغم من ان الذبيحة يجب ان ينتج عن دقائق دم، لانه بدون سفك دم لا تحدث مذكورة، فكيف يستخدم الدقيق ذبيحة؟ الكتاب ما قالش ان تقدمة الدقيق ذبيحة، ده انت جايبها من عندك، اسمها تقدمة الدقيق مش ذبيحة الدقيق. وتقدمة الدقيق ترمز الى ناسوت المسيح الكامل ولا ترمز الى الفداء، هي في الاصحاح الثاني من سفر اللاويين، مش ذبيحة لا. سؤال، هل حقا قداستكم امرت بالتأمين على العاملين بالكنائس كما كتبت بعض الصحف؟ ولماذا لم يصدر منشور مكنائسكم مقدستكم للكنائس التنفيذ؟ انا اتكلمت عن الموضوع ده في الاسكندرية، وانا احب ان الكل يكون لهم تأمين، بس لسه ما درستش دي مع كنائس القاهرة. بقول هذا السؤال تم ارساله في المحاضرة السابقة وقد عرض على احد القدام حول روح القدس التجسد وعظميته في الثالوث. سؤال، هل روح القدس هو الذي تجسد من العذراء ام حل عليه فقط؟ الروح القدس لا يتجسد، الذي تجسد هو الابن بواسطة الروح القدس، لكن مش الروح القدس اللي تجسد. وما معنى الحلول الاقنومي؟ الحلول الاقنومي يعني اللاهوت نفسه، وطبعا كان لابد من الحلول الاقنومي لكي يكون جسدا في رحم العذراء من غير ذرع بشر. السؤال الثاني، هل الروح القدس هو الذات الالهية ام في الذات الالهية؟ لا، هو الذات الالهية. هل الروح القدس هو اللاهوت؟ الروح القدس كأقنوم لاهوت، لكن بيحل على البعض كنعمة مش كلاهوت. هل أرواح الملائكة تتجسد؟ لا، لكن ممكن تظهر في هيئة أجساد دون أن يكون لها أجساد، تظهر في هيئة أجساد دون أن يكون لها أجساد. سؤال، لماذا الله يسقط على الظالم؟ ولماذا يوجد من يظلم؟ ربنا ما يسكتش على طول، هو بس بيطول باله لغاية ما الظالم يتوب، لكن ممكن يعاقبه في الارض وفي السماء الاثنين مع بعض، لكن ربنا ما بيسكتش. وبعدين بيقول كل ما اواجهه من المشاكل اللي هو ظلم، سواء من العيلة او في عمل. وهناك شخص ذهب الى احد الاشخاص واقنعه انه مظلوم وهو في الحقيقة ظالم. المفروض الاسقف يحقق في الموضوع ويشوف مين الظالم ومين المظلوم. وانا عايز اسمع ان قدرتكم ربنا يباركك ويحل مشاكلك. ايه حاضر يا حبيبي، ربنا يساعدك ويحل مشاكلك ويبعد عنك الظلم والشعور بالظلم. واحدة بتقول ابني الوحيد يريد الهجرة وانا متألمة حيث ان الظروف المادية متيسرة ومحتاجين لوجود معنا. لو كان حبه ليك اكثر من حبه للهجرة هيقعد معاك. لو كان حبه للهجرة اكثر هيبقى يخلي محبته ليك وشافه وكده مش انا. واحد بيقول في صلاه التكبير كما جاء في الانجيل ليترك الرجل اباه وامه على الاب. والبعض يعتقد ان هذا الترك هو ان اصبح لا شان له بهما وان يبتعد عنهما، وهذا بعيد عن اكل اباك وامك. واعتقد ان هذا الترك هو ان يرفع عنهما حمل اعالته والعناية به ومستلزمات تربيته، فهو بعد اتعابه لهما، بل انه في حاجة للصلة بهما كما لهم من خبرة الى والعناية بها. فليس الترك معناها البعد. استنى. هو يترك الرجل أباه وأمه ويخطب امرأته، كان بيكون أسرة جديدة يعني. والأسرة الجديدة الصغيرة يعني تاخد مجالها، ما تبقاش على طول عايشة داخل الأسرة الكبيرة. لكن محبته لأبوه وأمه وإكرامه لأبوه وأمه تبقى مدى الحياة. مش يترك أباه وأمه يعني ما يسألش فيهم، لا. واحدة بتقول اختها متجوزة واحد فأجوب وليه ولد وبنت من جوزهم تركية وبيتصرف معها كأنها خادمة في البيت. مع العلم ان شماس وبيكذب على ولد وزوجة وبالليل قاعد على القهوة، شماس قاعد على القهوة. لما اختك اتجوزت بلدت اليوم اتجوزته وهي عارفه ان طول اليوم على القهوه، اتجوزته وهي عارفه طبعه. يا جماعه لازم الزواج يسبقه خبره واقتناع، مش على طول بسرعه كده، ما تجيش الامور كده. كويس ان الواحد بين الحين والاخر يكون له تأمل في ربنا نفسه. من الاشياء الجميلة في التأمل في ربنا ان ربنا عجيب في قدرته وفي علمه. قيل عنه انه القادر على كل شيء وانه لا يعثر عليه امر، ومن جهة علمه في المخبأة فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. ولذلك أقلوم الابن يسمى باللوغوس أي أقلوم المعرفة. والله في معرفته يعرف الخفيات والظاهرات ويعرف الغيب والمستقبل ويعرف ما في القلوب وما في الأفكار. والله هو أصل الوجود وهو أصل الحياة، لأن مر وقت من الأوقات لم يكن هناك وجود على الإطلاق غير ربنا بس، كان ربنا الواحد، وبعدين أوجد كل شيء بقدرته غير المحدود، وهو الذي أوجد الحياة. يعني من الناحية العلمية البحتة الأرض كانت موجودة كجزء في المجموعة الشمسية وانفصلت عنها، ولما انفصلت عن المجموعة الشمسية كانت الأرض تلتهب بالنار، وكانت الحرارة التي فيها لا تساعد على وجود أي حياة، لا حياة بشر ولا حياة نبات ولا حياة حيوان. ثم بدأت الحرارة تقل شوية بشوية لغاية لما القشرة الأرضية بردت، لكن ما زال باطن الأرض ملتهب لتخرج منه البراكين والنافورات الساخنة. الأرض كانت ملتهبة كلها، فالحرارة الشديدة التي كانت في الأرض كقطعة من النار لم تكن تسمح بوجود أي حياة، فكيف وجدت الحياة؟ مهما حاول الملحدون أو الشيوعيون أو غيرهم أنهم يجيبوا أي سبب ما يقدروش، كيف تكونت الحياة علميا؟ بلاش نقول الإنجيل بيقول إيه، كيف تكونت الحياة علميا؟ مجرد أنك تشوف نملة ماشية على الأرض تشعر بوجود الله لأن فيها حياة، مجرد تشوف أي حاجة من الهوام في الجو دي إثبات وجود الله لأن فيها حياة. فالله هو الذي أوجد الوجود وهو الذي أوجد الحياة، وهذا جزء من قدرته غير المحدود. وبعدين لما نبحث في قدرة ربنا نجد عجيب أخرى، مجرد جسم الإنسان ده دليل عجيب على قدرة الله. المخ مثلا، مراكز المخ، وكل مركز له عمل معين بحيث لو اتنش يجرى حاجة يبقى الإنسان مش طبيعي، أو يجيله شلل، أو يفقد الحركة، أو يفقد النطق، أو يفقد البصر، كلها مراكز. أنا فاكر مرة من المرات كان زارني صديقنا المرحوم الأستاذ محمد خير السمرة، أستاذ المخ والأعصاب في الجامعة، كان يوم عيد، وبعدين قال مع أنه أستاذ المخ، قال إحنا معلوماتنا عن المخ قليلة، في حاجات كثيرة عن المخ ما نعرفهاش لغاية دلوقتي، الناس ما يعرفوش ايه مدى تركيبة المخ تماما يعني، ولو انسان فقط حاجة من مخه لا تستطيع كل قوى العالم ولا علمه انها تجيب له مخ، بأي مخ تجيب له مخ مش ممكن. ولا القلب، المضخة الجامدة دي اللي بتضخ الدم في الجسم وتاخد وتدي، ده لما واحد بيعملوله عملية بالقلب، نقل قلب يعني فتح قلب، عوضا عن قلب الموجود اللي بيخرجوه ويشتغلوا فيه، بتبقى زي اوضه كده مليانه عدة علشان تحل محل القلب ده لغايه لما يركبوا له التراكيب. العين، الاعصاب، الحواس. لذلك في ناس قالوا ان الذي يدرس علم وظائف الاعضاء يقتنع بوجود الله وبقدرة الله مجرد دراسته لعلم وظائف الاعضاء. الله عجيب في قدرتي على الخلق، كيف يمكن ان يخلق من العدم؟ كل الناس مهما وصل علمهم هم يصنعون ولا يخلقون، يعني في مادة معينة يصنع منها شيء، لكن من لا شيء يوجد شيء دي مستحيل، ده أمر خاص بالله وحده إنه يوجد شيئا من لا شيء. وبعدين نلاقي ربنا في معجزات خلقه تنوع المخلوقات التي خلقها، خلق ملائكة عبارة عن أرواح فقط، وخلق بشر أرواح وأجساد وعقل، وخلق حيوانات فيها نفس وجسد ومفيش عقل، وخلق جمادات لا فيها نفس ولا عقل ولا جسد. قدرة ربنا عجيبة، مش بس في تعدد مخلوقاته وانما في انواع مخلوقاته وفي صفات مخلوقاته. انا فاكر مرة من قيمة حوالي 40 سنة او شوية كده، كنت في لبنان في جبل لبنان راكبين عربية، وحتى في جبل لبنان الطريق عبارة عن 4 متر، عربية رايحة وعربية جاية وبسرعة، وتحت مننا هو زي 3000 قدم، يعني لو العربية انحرفت مش نقع على الارض، نقع على السماء. واحنا ماشيين كده السواق بص للطبيعة الجميلة والأشجار والأزهار والجبل الدسم، ورفع إيده عن الدكسيون وقال شو قدرة الله، شو قدرة الله، ما أحلاها ما أحلاها. قلنا يا راجل إحنا نعرف قدرة الله أكثر منك، خلي بالك أنت في الدكسيون. ده مجرد شاف الأزهار والأشجار والثمار ومعجب بقدرة الله. طب ما في حاجات أكتر من الحاجات اللي شافها في الجبل، يعني اللي يشوف الفراشات الملونة التي ولد سليمان في كل مجد كان يلبس واحدا منها، واللي يشوف الأسماك الملونة، واللي يشوف تعدد المخلوقات، وغير تعدد المخلوقات تعدد الأصوات. يعني ربنا خلق لكل حاجة مش بس صفات وأصوات. والعجيب أن في اللغة العربية لكل حاجة يعملوا لفظ معين، يعني مثلا نقول زقزقة الطيب وتغريد البلابل وهديل الحمام وفحيح الأفعى وخرير الماء وصرير الباب، ويقول صهيل الحصان ونهيق الحمار ونعيق البوم، كل حاجة اسم، وزئيل الأسد ونباح الكلب وأواء الذئب. وبكاء الطفل وصراخ المرء ورمين الجرس، كل صوت ليه اسم. انا لو اقعد اعدلكم الاصوات دي مش هنخلص. العجيب في قدره ربنا مش بس تعدد الاصوات، البصمات. شوفوا ملايين من الناس عايشين في الكون، ما فيش واحد بصمته زي الثاني ابدا. ولذلك لما بيكشفوا في النواحي الجنائية ياخدوا البصمات ويشوفوا ليه سابقة ولا لا، البصمات تختلف. فما هي قدرة ربنا في ملايين او مئات الملايين او مليارات من البصمات تختلف كل واحدة عن الثانية؟ ده اذا كان افلاطون لما شاف الكون بالشكل ده قال الله مهندس الكون، طب البصمات يقول عليه ايه؟ يعني ولا رسام في الدنيا يقدر يعمل بصمات زي كده. مش بس بصمات الاصابع، ده في بصمة الصوت. بصمة الصوت يعني واحد يكلمك في التليفون تقول له اهلا فلان، عرفت من ان فلان بصمة صوته تختلف عن صوت اي حد تاني. صحيح بعض الاشقاء اصواتهم تتقارب، لكن كل واحد له بصمة صوت غير التاني يختلف. الله في خلقه للطيور وفي خلقه للحيوان وفي تعدد الانواع والاشكال. يعني مثلا تلاقي في الدب القطبي، لان الدنيا برد جدا في القطب فتلاقي الحيوانات لها فرو، الدب القطبي له فرو والثعلب اللي في القطب له فرو. لكن في البلاد الصحراوية تلاقي الحصان ملهوش فرو، هيعمل به ايه والدنيا مش برد؟ ربنا خلق المخلوقات وخلى كل واحد فيها له صفاته. والجميل ايضا خلقه للملائكة، والملائكة دول يقرن انهم ارواح لكن انواع واشكال. تلاقي رؤساء الملائكة من نوع ميخائيل وجبرائيل وغبريال، يختلفون عن الكروبين والصرافين، الستة أجنحة واحد وستة أجنحة للآخر. يختلفوا عن الملائكة العاديين. يعني إن شاء الله لما بعضكم يروح السماء بعد عمر طويل جدا ويشوف الملائكة هيلاقي أنواع وأشكال، أنواع وأشكال. حتى في الكائنات الصغيرة، النحلة دي ايه القوة اللي ربنا عندها لها؟ يعني الله له قدرة غير محدودة وبيعطي قدرات لمخلوقاته مش بس البشر. النحلة دي ازاي تمص الرحيق من الازهار وازاي تحوله الى شهد وازاي تحول غذاء ملكات وازاي تنظم نفسها وقيادتها وتخضع لملكة من الملكات ملكة النحل دي اللي قال عليها احمد شوقي مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع ربق السيطرة اعجب لعمال يولون عليهم قيصرة اللي هي النحلاية دي جبروت. كما اعطى الرب طبيعة للنحلة اعطى طبيعة للنملة. عمري في حياتي ما شفت نملة سكتة ولا في حالة استرخاء ولا راحة ولا نعسان، بس تبقى حركة 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 حركة. عشان كده سليمان الحكيم قال تعلم من النملة ايها الكسلان. ما فيش، ما ما تقفش، لا تهدأ. ادى لكل كائن خلقه مهما كان صغير اداله قدراته وصفاته التي يتميز بها عن غيره من الكائنات، سواء ما خلقه الله على الارض او في السماء او ما تحت الارض. ده انتوا تشوفوا بس الحاجات اللي على الارض، طب واللي تحت الارض دي اسرار اخرى. كل الغازات والبترول ما بيجيبوها من تحت الارض، والمعادن بيجيبوها من جوف الجبال، يعني حاجات مش ظاهره. ايه اللي خلاهم دول يكونوا موجودين؟ ربنا عجيب اوي في الحاجات اللي زي دي. يعني الى جوار ربنا لما خلق الكون في العدد الكبير اللي هو الاف الملايين، نوعيات تختلف عن بعضها عن البعض، تختلف في الطباع وتختلف في النفسية وتختلف في العقلية وتختلف في الشكل، كله وهو عارفهم كلهم، يميزهم كلهم عن بعض. يعني في عندنا مثلا الاجناس البيضاء والاجناس الصفراء والاجناس السوداء والقمحي اللي ما بين دي ودي، والزنجي اللي هو اسود رطيس، والابيض ده حتى بيقولوا يعني علماء الانثروبولوجي يقولوا اقوى الاجناس البيضاء، واقوى البيضاء النوردز الشماليين، واقوى النوردز الاريين الجنس الاري اللي منهم الالمان او غيره. حاجات عجب صاحبه كل جنس غير الثاني، وربنا خلق كل دول من اب واحد وام واحد. ازاي تفرعت الاجناس دي كلها؟ ده ملك اخر. طب وايه قدرة ربنا في الافلاك الموجودة في الشموس والاقمار والنجوم والكواكب والمجرات؟ المجرات دي تلاقي حاجات باينة صغيرة كده وهي ملايين من الاجرام السمائية يسموها المجرات. ده عالم كبير. يعني انا زمان فاكر وانا علماني قبل ما اترهبن قريت كتاب للاستاذ الدكتور احمد زكي عن السماء والاجرام السمائية اللي خلقها ربنا، وقعد يصور ان الاجرام السمائية دي كلها في حفلة راقصة بتلف من الغرب للشرق وبتدور حول الأحمر، حاجة ترقص العقل. ربنا ايضا اوجد العالم فيه سادة وفيه عبيد عشان يقدروا يعيشوا مع بعض، وفيه رؤساء واتباع عشان يقدروا يعيشوا مع بعض، وفيه اغنياء وفيه فقراء. لو الكل بقوا في مستوى واحد، مين هيخدم الثاني ومين هيعطي الثاني ومين هياكل؟ مش ممكن، لازم يكونوا متنوعين، وصغار وكبار وستات ورجاله. عجب ربنا في كل هذا. من الحاجات العجيبه اللي نشوفها حكمه ربنا في الالم وفي الموت. يعني جايز واحد يقول طب الله الحنين الطيب ليه يوجد الالم؟ الالم له فوائد كثيره. صدقوني اسوأ الامراض هي الامراض التي لا يشعر فيها الانسان بالم، وتقعد تنحر جوه جسمه لغايه لما يصل لوضع لا علاج ويبتدي يحس بالالم، لكن كانت بتشتغل جواه. ولذلك الالم ده له فايده، انذار اول ما الواحد يشعر بالم انذار يبتدي يعالج ويصلح. والالم ده اوجد في الناس التعاطف الاجتماعي والرقه، واحد يزور المريض وقلبه يحن عليه، وياما كتير حكايه الالم دي بتوجد روابط اجتماعيه ما كانتش موجوده. ولولا الالم ما كان الاطباء ولا كان الصيادله، ده بيعيش على كده. يعني لو مفيش الم يبقى دول بقى يشوفوا لهم شغلنا تاني. والالم استطاع ان يوجد نهضة في العلم، العلم ابتدى يشتغل لكي ينجي العالم من الالام الجسدية. وهكذا وجدنا نبوغ في الكيمياء ونبوغ في الصيدلة ونبوغ في صناعة الأدوية، كله من أجل تخفيف الآلام اللي بيشعر بها الناس. ده كل ده غير الآلام النفسية، والآلام النفسية بالأخرى قصة ثانية. يعني ربنا له حكمة في وجود الألم، بل الألم ممكن يقود الإنسان للتوبة أكثر من ألف عذر. يعني واحد يكون ماشي غلط وياما يسمع عذر ما فيش فايدة، يكفي نوبة مغص كلوي أو مغص مراري، يقول يا رب أيوه دي اللي تنفعني. ما هو في ناس ما يجوش إلا بتبكي، وياما الألم قد ناس إلا التوبة. وخصوصا واحد رائد على الفراش مدة كمريض، تلاقيه يبتدي يستيقظ لنفسه